إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يا باغي الخير أقبل، فقد أقبل رمضان. ولقد تكلمت في الليلة الماضية في أول محاور هذه السلسلة عن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة الميمونة المباركة، أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، وأنهيت الحديث بالأمس مع حضراتكم بهذه الحقيقة الكبيرة التي تحتاج إلى تفكر وتدبر، ألا وهي أن من أعظم صور رحمة الله عز وجل بالأمة أن فرض عليها العبادات. من أعظم صور رحمة الله عز وجل بالأمة أن فرض عليها العبادات، ومن بينها الصيام كما سأبين إن شاء الله جل وعلا. وقد يسألني سائل ويقول: كيف تقول بأن من أعظم صور رحمة الله بالأمة أن فرض عليها العبادات مع أننا نتحمل مشقة بالغة في إقامة العبادات؟ الصيام فيه مشقة، الصلاة قد يخرج أحدنا من بيته في الجو البارد أو في الجو القائض فيها مشقة، وقد يقف ساعتين كاملتين خلف الإمام يشعر بمشقة. أما الحج فكله مشقة، والزكاة فيها مشقة على النفس، لأن الإنسان جبل على حب المال، كما استمعنا الليلة في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالإنسان مجبول على حب المال، فحينما ينتزع هذا المال لينفقه في مرضات الكبير المتعال فلا شك أنه يشعر بشيء من المشقة. إلا
الشاهد أيها الأحبة، كيف تكون العبادات من أعظم صور الرحمة مع هذه المشقة التي ذكرت شيئا منها؟ انتبه أيها الحبيب. بداية،
الله سبحانه وتعالى غني عن الخلق، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. يعني لو تخلى الخلق جميعا عن عبادة الله جل وعلا فإن ذلك لا ينقص من ملكه شيئا، وإن وحد الخلق جميعا ربهم فإن ذلك لا يزيد في ملكه شيئا. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولاحظ أن البشر جميعا لو تقلل البشر عن الذكر والتوحيد والتسبيح فإن الكون كله لا يغفل عن الذكر والتوحيد والتسبيح. طب خلي بالك معايا كده من قول الله:
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسمعون تسبيحهم
إنه كان حليما غفورا. اقرأ معي قول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعله. وقال جل وعلا في شأن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلو تخلى الخلق عن الذكر والعبادة والتسبيح فإن الكون كله يسبح الله ويوحد الله ويعبد الله، إلا من كفر من الجن والإنس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ماشي، هذا أصل نتفق جميعا عليه. إذا لماذا أمرنا بعبادته بعد هذا التأصيل أن العبادة لا تنفع الله جل وعلا فضلا عن أن المعصية لا تضره؟ إذا لماذا نعبد الله؟ لماذا فرض علينا العبادة؟ خلي بالك، العبادة حياة القلوب، العبادة حياة القلوب. أنت ملكش قيمة على الإطلاق إلا بقلب سليم. سئل الشافعي: يا شافعي، الإنسان جسد وروح، فهل الجسد هو الذي يحمل الروح أم أن الروح هي التي تحمل الجسد؟ فقال الشافعي: بل إن الروح هي التي تحمل الجسد، بدليل أن الروح إن فارقت الجسد وقع الجسد جثة هامدة، إن لم يدفن فاح عفنه ونتنه. يبقى أنت ملكش قيمة إلا بقلب سليم. قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله ببدن سليم بمنصب كبير. لا، إلا من أتى الله بقلب سليم.
خلي بالك،
وشوف سيدنا النبي يقول إيه كما في الصحيحين من حديث النعمان وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى أنت ما لكش قيمة إلا بقلب سليم، لأن القلوب أقسام: قلب سليم، وقلب ميت، وقلب مريض.
خلي بالك عشان تعرف قلبك فين. ها؟
اللهم اجعلنا من أصحاب هذا القلب السليم. طب يا عم الشيخ والله اتعرفنا بس القلب السليم ده يعني ايه؟ ايه صفات القلب السليم؟ قال ابن القيم: لله دره، ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. في كم واحدة من دول؟ نقول تاني: شروط سلامة القلب، أول شرط: حتى يسلم القلب من شرك يناقض التوحيد. كل هالوقت يقول الحمد لله فلتنا من دي. خلي بالك، مسألة مش سهلة، مسألة مش سهلة. حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، مش هفصل، لكن في شرك أكبر وفي شرك أصغر. الشرك الأكبر أعاذنا الله وإياكم منه، إنما الشرك الأصغر خلي بالك منه، مدى صورة من صور الشرك، ألا وهو الرياء. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما يقول واحد منهم بأنه على إيمان جبريل وميكائيل. تمنفوخ على إيه ومضروب على إيه؟ خلي بالك من قلبك ومن نفسك، مش عشان التحيت وحطت الغطرة على رأسك زي الشيخ يبقى أنت كده نجوت. لا 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 والله، لا والله، أنت لازم تفتش عن حقيقة الإيمان وحقيقة التوحيد في قلبك في كل لحظة، لأن القلب متقلب يا شباب. يعني أنت الآن على حال، بمجرد ما تخرج من المسجد تصير على حال آخر. وإذا وصلت إلى البيت وجلست أمام التلفاز أعاذنا الله ويكن صرت على حال ثالث. فإذا ذهبت إلى الوظيفة في الصباح وزلف لسانك في الغيبة أو النميمة صرت على حال رابع. فإذا ركبت وسيلة من وسائل المواصلات وضعفت نفسك ورأيت امرأة متبرجة أو غير متبرجة صرت على حال خامس. ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. وقد يصبح قلبك على حال ويمسي قلبك على حال. قضية خلنا مش قضية منظرة ولا قضية فزلكة بالكلمتين. مش قضية منظرة لا بالمنظر ولا بالكلام إطلاقا. والله العظيم لن تنجو بكلمات معسولة كلها رياء. والله لا نجاة لك بها ولا نجاة لك بمظهر على قلب مريض. على قلب مريض يبقى الرياء شرك. روى الأول نقرأ قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه: وأنا منه بريء وهو الذي أشرك. وإن شاء الله أعدكم أن أفرد ليلة كاملة للحديث عن هذا المرض العضال ألا وهو مرض الرياء، لنقف مع أسباب الرياء ومع العلاج والدواء. أسأل الله أن يجنبنا الرياء حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، وتصلى على الحبيب خلي بالك، وحتى يسلم من بدعة تناقض السنة. ما تسلمش ولا يسلم قلبك إلا إذا سلمت من البدع. لازم تسأل الأول العبادة اللي أنا هعملها دي على الهدي النبوي ولا لا؟ أن القضية مش قضية إخلاص بس، لا ده إخلاص واتباع شرطان لقبول أي عمل وإن عظم أو قل. لازم تخلص فيه لله ويكون عملك موافقا لهدي الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختل شرط من الشرطين لا يرفع عملك إلى الله وإن كان عظيما في أعين الناس. يعني مثلا سمعت محاضرة وتأثرت بين المغرب والعشاء، ينفع بقى مع هذا التأثر وانت راجل مخلص تقوم تصلي العشاء خمس ركعات؟ ما ينفعش، لأنك على غير الهدي. وهكذا
حتى يسلم من غفلة تناقض الذكر. ما هو خلي بالك الحياة والموت بتقص بالذكر والغفلة. الذاكر حي والغافل ميت، وإن ملأ الدنيا صراخا وضجيجا وعويلا. الذاكر حي والغافل ميت، وإن تحرك وملأ الدنيا صراخا وضجيجا. اسمع ماذا يقول الحديث كما في الصحيحين من حديث موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. هذا الشرط الثالث، أنا ما أفصلش بسرعة جدا. الشرط الرابع من شروط سلامة القلب: حتى يسلم من شهوة تناقض الأمر. الله عز وجل له أوامر وله نواهي، وأنت لك هوى. أنت لك هوى، هل تخالف أمر الله لترضي هواك؟ هل تخالف حد الله لترضي هواك؟ أم أنك تخالف الهوى؟ والهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. بالهوى الدليل واضح، بس في القلب هوى هتعرض عن الدليل. الحق أبلش بس القلب مليان هوى هتعرض عن الدليل. لك فلان شيخ فلان وبيقولي ما عندوش حاجة غير انه بيذكر الناس بالجنة وخوف الناس من النار، دي بضعفه. فلان سبك منه دواعز، فلان سبك منه ده جاهل بالواقع، فلان اضرب به عرض الحائط فلسه ما خرجش من دورة المية، لسه بيعلم الناس احكام الخلاء. وهكذا القلب مليان هوى مليء بالهوى، هذا الذي يذكر بالجنة والنار سبحان الله. وهل وظيفة الأنبياء والمرسلين إلا كانت تذكيرا للناس بالله سبحانه وتعالى وحثا على العمل من أجل جنة وهربت من نار. نبي بيسأل صحابيا بيقول له انت بتدعو الله بتقول لي في الصلاة؟ قال له ما رسول الله يعني انا لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الدعاء الجميل بتاعك انت معاذ بن جبل ده انا مش حافظه، راجل مسكين كده هم دعوتين اللي بقولهم. قال له بتقول ايه؟ قال له اللهم اني اسألك الجنة واعوذ بك من النار. فقال له النبي حولهما انا ومعاذ ندندن. هو يا عم احنا لنا وظيفة الا دي؟ هو صلى المصلون وزكى المزكون وقام القائمون وبكى الباكون وحج الحاجون وجاهد المجاهدون وبذلوا الانفس والارواح الا من اجل الجنة وخوفا من النار. فخلي بالك، شوف الهوى بيخليك تقع في ايه، وبعدين لك فلان واعظ. واعظ يا اخي، ده سيد من وعظ هو المصطفى، وأشرف من وعظ هو المصطفى. واعظ يعظ ايه؟ بيذكرك بالله. يا سلام، يا ده من كرامة، ده كرامة عالية. اسمع شوف العرباض بيقول ايه. وعظنا مين يا عرباض؟ رسول الله. خلي بالك عشان اوعى تقع في المصايب دي، خلي بالكوا يا شباب، لان فيه موجة كده خطيرة للتنقص والتحقير من شأن اهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي. ويبقى لسه الطالب يعني مسكين رايح عند شيخ في حالات جاهل، لسه يا دوبك اللحيه بتنبت، واول ما يقعد تحت رجليه يقول له خلي بالك فلان كذا وفلان كذا جماعه الفلاني. يا عم علمه الدين، علمه التوحيد، علمه الايمان، وبعد كده لما تلاقيه قد نبغ يبقى خصصه في علم الجرح والتعديل مش في علم الجرح والتجريح. يبقى خصصه بعد كده لما يكون رجل رباني، اذا صار ربانيا حافظا لكتاب الله عنده من الورع والزهد والخوف من الله ما يكف به لسانه عن الخوض في اعراض الناس بجهل وبغير علم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوى. قال ابن تيميه من قال في الناس بغير علم فقد خالف قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن قال في الناس بغير عدل فقد خالف قول الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوى. يبقى ما تقولش عيب عيب تقول فلان واعظ، يعني انت بتحقر شأن الموعظه بشرط أن تكون الموعظة سليمة من القرآن والسنة، أنت تحقر بذلك شأن الموعظة. ليه؟ فأعظم من وعظ هو رسول الله. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، حتى قلنا كأنها موعظة مودع. فأوصنا يا رسول الله، فقال أوصيكم بالسمع والطاعة بتقوى الله، وإلى آخر الحديث. وبعدين يقول لك فلان اصله ملوش شغلانه الا الرقائق، ده موت الامه وقتل الامه، ما فيش كلام عنده غير الرقائق. يا اخي استنى، اخي اتق الله، انا عاوز اسال، الامه محتاجه الرقائق ولا لا؟ انت محتاجها؟ طيب كل واحد من علمائنا ودعاتنا يجيد الحديث في الرقائق؟ لا، دي ابواب وارزاق قسمها الله. طيب إذا كانت الأمة في حاجة إلى الرقائق، وإذا قيض الله في الأمة من علمائها ودعاتها من يرقق القلوب بكلام علام الغيوب وكلام الحبيب المحبوب، هل تسجد لربك شكرا أن قيض لك في الأمة من يفعل ذلك أم لا؟ خلي بالكوا يا شباب، عشان لأن الهوى ده مصيبة كبيرة. الهوى، فالهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. لذا حذر الله من الهوى نبيا كريما من أنبيائه، فقال جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يبقى أن يسلم القلب من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة، ومن هوى يناقض الإخلاص، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن شهوة تناقض الأمر. لا تؤمن حق الإيمان إلا إذا امتثلت الأمر واجتنبت النهي وخالفت الهوى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله
فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى ده قلب سليم. طب والقلب الميت؟ قلب لا يعرف الله. تلاقي صاحبه زي البهيمة، وكلمة بهيمة دي مش من عندنا، ده كلمة القرآن. أو الله شوف رب العزة بقول ايه، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بهائم. لا مش كده وبس، بل هم أضل. يا الله، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. تليه ماشي عمال يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. مش بقول لك بهيمة، لست أدري. لا يعرف ربه، لا يعرف ربه، ولا يعرف خالقه، ولا يعرف الغاية التي من أجلها خلق والوظيفة التي من أجلها ابتعث. لا يعرف ربه، ولا يعرف الغاية التي من أجلها خلق والوظيفة التي من أجلها ابتعث. عرفش حاجة، ما تضطرش انك البروفيسور فلان ويتخن كلمة بروفيسور وتتخطن وهو من أجهل الخلق بالله، فمش قيمة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. في إحدى الزيارات لأمريكا فدخلوني جمعة أزورها، وقالوا خلي بالك والله الرجل ده رجل مسؤول أمريكي ما بيعترفش بوجود إله ومعه معرفش إيه وإيه، وقعدوا يعدلوا شوية حاجات كده تيجي تبص في الكارت ما تقدرش تشيله من ال طيب يعني مش معترف بوجود إله خالص. قالوا لا. طب هنتكلم معاه ازاي ده؟ وسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى ذكرني بكلمات ناصعة في الحجة لإمامنا الكبير أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وبعدين جلسنا فأنا بقول له والله أنا أتعجب وأشد العجب. قال لي قلت له المدرج ده اللي احنا جالسين فيه ايه ده، شيء غريب جدا، معقول يبنى ويزين بهذه الزينة امامي في دقيقتين ثلاثة؟ المدرج ده بنى قدامك، بنى امامك دلوقتي؟ قلت له اه، ده انا شفت الطوب عمال يتناطر ويتناطر ويتطاير طوبة من هنا، بقيت خايف تضربه في دماغي. وفجأة بصيت لقيت الطوب عمال يترصص، وبصيت فجأة لقيت السبورة الجميلة دي، وجيت أبص لقيت الأدراج دي خشب عمال يطير في الهواء، بقت ألواح وبقت أدراج. راجل كل ما طول هو عمال يبص لي، ما هو مش كلام عقل أبدا، ده أكيد ده كلام راجل مخبول. فسبحان الله، قال لي إزاي بس، وهل هذا منطق؟ الله، يعني أنت بتنكر هذا؟ قال طبعا أنكر هذا، مدرج ده مبني من زمان وكذا وكذا. قلت سبحان الله، هذا المدرج الطوب والطين اللي انت شايفه ده تستكثر ان يبنى بغير بناء، وان يهندس هذه الهندسة بغير مهندس متقن بارع، وتنكر ان هذا الكون بسمائه وارضه قد خلق بغير خالق؟ بالله عليك ده عقل، زي الولد اللي وقف في الفصل واستاذه دخل وعاوز يغنس العقيده دي، فعمال يثبت لهم بان طالما الحاجه دي شايفينها تبقى موجوده، مش شايفينها ما تبقاش موجوده. الله، طب ما الكهرباء اللي المنبه منوره ايه بس؟ اتحدى واحد يقول لي انا شايف الطياره، اتحدى واحد يقول انا شايف التيار الكهربائي واصل اهو نازل اهو شايفه، مش هتشوفه، لكن انت شايف المصباح مضيء. فالاستاذ يقول لهم يا ولاد شايفين السبوره؟ قالوا ايوه يا استاذ انت تبقى موجوده. شايفين الدرج؟ ايوه يا استاذ يبقى موجود. شايفين الكرسي؟ ايوه شايفين يبقى موجود. شايفين الاستاذ؟ ايوه شايفين يبقى موجود. شايفين ربنا؟ ايوه مش موجود، ما فيش حاجه اسمها ربنا. فانت المس صغير كده، بعد اذنك يا استاذ تفضل يا ابني. جه واقف مكان جنب الاستاذ كده وقال والله لو سمحت يا استاذ، وقف كده وبص الولد لزملائه التلاميذ وقال لهم يا اولاد انتوا شايفين عقل الاستاذ ام لا؟ قال لي عقله مش موجود. سبحان الله. يا سلام عليك يا ابن القيم، بيقول ايه؟ والله خلي بالك لان الكلام ده قيم جدا وعاوز علوم. بيقول لا يستقل العقل، مش ممكن، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. انت مركز معايا؟ لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. اللهم ارزقنا لذة العيش معك ولذة الأنس بك. العيش مع الله نعمة لا يستطيع بليغ أن يعبر عنها، لأنه ليس من ذاقك من عرف. يبقى القلب محتاج عبادة عشان يحيا. يبقى هنا اسجد لربك شكرا يا من فرض الله عليك الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويا من سن لك نبيك صلى الله عليه وسلم قيام الليل والأذكار والاستغفار والعمرة إلى غير ذلك، لأن هذه الأعمال وهذه العبادات حياة للقلب، ولا نجاة ولا سعادة لك في الدنيا والآخرة إلا بهذا القلب السليم. يوم لا يرفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أول واحدة كمان ونخلص، العبادة غذاء للأرواح. ودحنا براحتنا كده بنكمل، والله ما أعددت شيئا من كثير مما ذكرت. العبادة غذاء للروح، انت بدن روح، يعني نفس التأصيل الأول، انت بدن روح، مستحيل تعيش بالبدن على طول. انظر بقى إلى الغرب اللي عايشين للأبدان فقط، عايش للبدن، تلاقي بقى حالات الانتحار الفردي والجماعي، انتشار رهيب لعيادات الطب النفسي، القلق، الأرق، الاكتئاب. ليه؟ لأن هؤلاء قد أعطوا البدن كل ما يشتهيه البدن، عاوز أكل، عاوز شرب، عاوز نساء، عاوز خمور، عاوز جري، عاوز لعب. لكن بقيت الروح تصرخ في الأعماق، عاوزة هي الأخرى دواء وغذاء. ولا يعلم دواء الروح وغذاء الروح إلا الله سبحانه خالقها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مستحيل يكون الطائر يطير بجناح واحد، مش ممكن. وإن نجح في ذلك لفترة ولو طالت فسيسقط حتما لينكسر جناحه الآخر. يبقى لازم مادة وروح، بدن وروح. هذا البدن إن لم تعط الروح هي الأخرى ما تحتاج إليه، تصرخ في أعماقك، تشعر بالاكتئاب، بالقلق. انظر لكثير من أصحاب الأموال هنا وأصحاب الوجهات والمكانات، الله العظيم يا إخوة، دخلت مكانا ما هنا في القاهرة، وخرج صاحب هذا المكان الكبير لما علم أنني موجود واستقبلني بحفاوة بالغة، شاب من أصحاب الوجهات الضخمة جدا والأموال. الشاهد يقول لي مع هذه الملايين تحت يديه، هو شاب في ريعان الشباب، يقسم لي بالله أنه ما عرف طعم السعادة وحقيقة الحياة. كنا بعد رمضان الماضي، قال إلا يوم 3 رمضان الماضي، وبيحكي لي، أخبرني بأنه كان كل ليلة موظف عنده 5 يعني كل واحد يطلع كده ويجيب له يعني فتاة جميلة يزني بها. يقول في مكان في المكتب مخصص للزنا، ويقسم لي بالله أن الخمر كانت تقدم على الماء على مائدته في كل طعام، وكل ليلة يقضي الليل مع امرأة. يقول أما الصلاة ما صليت قط، أما الصيام لا أعلم شيئا عن الصيام، حياة تانية خالص. شوف نساء وخمور وأموال. يقسم لي بالله إن يوم 3 رمضان الماضي ارتكب الزنا مع امرأة، قال ولكنه لم يقول هو لم يسعد معها، لم يستمتع بها، فكلف رجلا أن يأتي له بفتاة أخرى. يقول فذهب، يقول وهو جالس عليه جنابة الزنا، فتح التلفزيون وعمال يقلب الريموت، عاوز يجيب فيلم جنسي ليكمل يقول وأنا أقلب بالريموت كده سبحان الله، هو يقول لي إيه وجهك على الشاشة، فأقول إيه اللي جابته هنا غلط كده، والله كده يا أخواني، قول إيه اللي جاب الوجه ده هنا، الوجه اللي جاي غلط. كانت على قناة الشارقة، فضيئة الشارقة، وسبحان ربي يا سلام ربك بيقدر ذا ويريدنا. كانت المحاضرة بعنوان خطر الزنا، مسائل مش مختارة بقى، ده تقدير العزيز العليم. قول سبحان الله، ده أنا بس يعني بألف الشكل ده، الشكل لحية وبكرة ما ينفعش يجي هنا، هو اللي شدني ما شدنيش الكلام. فبقول فضلت ماسك الريموت كده فات ربع دقيقة نص دقيقة، بدأت تاخد بالي من الكلام زينة بقى موضوع كده، لا ده الموضوع ده لي أنا، والفات دقيقة دقيقتين ثلاث دقايق، حطيت الريموت يقسم لي بالله يقول وانخرطت في بكاء وكأني لم أبك في حياتي من قبل. بقول أدركت من المحاضرة حوالي 40 إلى 42 دقيقة. سبحان الله. يقول لي والله يا شيخ محمد بكيت وبكيت وبكيت وأغلقت التلفاز ودخلت إلى الحمام وتطهرت وخرجت فوجدت هذا الرجل قد أتى بالمرأة التي أريد. قلت لا أريد، لو جاءت قبل ساعة فأنا الذي طلبتها، أما الآن فلا أريدها. يقول وعاهدت الله من هذه الليلة ألا يمس فرجي إلا امرأتي، وقمت وصليت ركعتين لأول مرة في حياتي وبكيت فيهما بكاء لم أذق حلاوته من قبل، وعاهدت الله على التوبة، ويوم 5 رمضان كنت في مكة، وكانت البداية. يقول لي ايه؟ يقول لي والله والله ما عرفت طعم الحياة إلا من هذه الليلة. ما تغترش ما تغترش، شوف خدها قاعدة وما تنسهاش. أي مخلوق على وجه الأرض وإن رأيته غارقا في النعيم، إن كان بعيدا عن الله فاعلم بأنه في ضنك. هو تنساها مني. أي مخلوق تشوفه قدامك ولو كان غارقا في النعيم، إن كان بعيدا عن الله فاعلم يقينا أنه في ضنك. أنت بتشبع ربنا؟ فتشوف رب العزة يقول إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة يخبر بالضنك. ونحشره يوم القيامة، الزوجة هتبقى ضنك، والولد ضنك، والمال ضنك، والمنصب ضنك، والسيارة ضنك، والصحة ضنك، كل شيء سيتحول في حياته إلى ضنك. ما حصل شيئا، اسمع لي، ما حصل شيئا من أعرض الله عنه، وما فقد شيئا من أقبل الله عليه. ما خدتش بالك منها؟ ما حصل شيئا من أعرض الله عنه، وما فقد شيئا من أقبل الله عليه. يبقى الأرواح محتاجة غذاء، غذاء هي إيه؟ العبادات. من أجل ذلك فقد الله عز وجل علينا العبادة غذاء لأرواحنا وحياة لقلوبنا. نكمل إن شاء الله تعالى تغنى. ليه فرض الله علينا العبادة؟ لا لسه ما دخلناش في عبادة صيام، أكتفي هذا القدر من أجل صلاة التهجد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.